اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الدليل على جواز اجتماع الأمر والنهي، وقد استدل للجواز بعدة أدلة. الدليل الأول ما استدل به المحقق القمي في القوانين، وهو أن خير دليل على جواز وإمكان الاجتماع هو الوقوع، فلو لم يجوز اجتماع الأمر والنهي لما وقع، والحال أنه قد وقع كما في العبادات المكروهة، كالصلاة في مواضع التهمة، حيث إنه مأمور بها لكونها صلاة ومنهي عنها لأنها في مواضع التهمة، كالصلاة في أماكن شرب الخمر أو الصلاة في مجالس اللهو والطرب وغير ذلك من مواضع التي توجب التهمة، وكذلك الصلاة في الحمام فإنه مأمور بها ومنهي عنها، وكذلك الصوم في السفر بناء على جواز الصوم في السفر على كراهة خلافا لما هو المعروف من عدم جواز ذلك. فبناء على جواز الصيام في السفر يكون هذا الصوم مأمورا به لأنه صوم، ومنهي عنه لأنه في السفر، وكذلك من قبيل صيام يوم عاشوراء فإنه مأمور به لأنه صوم، ومنهي عنه لأنه يوم عاشوراء. هذا بنحو الإجمال، وأما بنحو التفصيل فنقول بأنه إذا لم يكن تعدد العنوان والجهة مجديا في إمكان وجواز اجتماع الوجوب والحرمة كالصلاة في المكان المرصوب الذي هو محل بحثنا، فإن تعدد الوجه والعنوان ليس مجديا أيضا في إمكان وجواز اجتماع الوجوب والكراهة. أو الاستحباب والكراهة، أو الوجوب والإباحة، أو الاستحباب والإباحة، أو الوجوب والاستحباب، لأن النسبة بين جميع الأحكام هي التفاوت. فإذا لم يجدي تعدد العنوان والوجه في جواز اجتماع الوجوب والحرمة، لم يجدي تعدد الوجه والعنوان في جواز اجتماع ما ذكرناه من الموارد الخمسة: الوجوب والكراهة، الاستحباب والكراهة، الوجوب والإباحة، الاستحباب والإباحة، الوجوب والاستحباب، والتالي باطل. حيث إن تعدد الوجه يجدي في جواز اجتماع الوجوب والكراهة وإلى آخر مما ذكرناه من الموارد الخمسة، فالمقدم مثله. فكما أنه يجوز اجتماع الوجوب والكراهة كالصلاة في الحمام، صلاة الواجبة في الحمام، والاستحباب والكراهة كالصلاة المستحبة في الحمام، والوجوب والإباحة كالصلاة الواجبة في المنزل، والاستحباب والإباحة كالصلاة المستحبة في المنزل، والوجوب والاستحباب كالصلاة الواجبة في المسجد، فكذلك يجوز اجتماع الوجوب والحرمة كالصلاة في المكان المرصوب. هذا هو الدليل على جواز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد، وهو أن خير دليل على جواز الوقوع وقد وقع في موارد متعددة، فليقع أيضا في موردنا وهو الوجوب والحرمة. فتعدد الوجه كافي في الاجتماع، وهذا الاستدلال من القياس الاستثنائي. فالتفت لذلك يا مولاي، طبق العبارة أرجوك. قال: ثم إنه قد استدل على الجواز بأمور منها، هذا دليل المحقق القمي موجود في القوانين، أنه لو لم يجد اجتماع الأمر والنهي لما وقع نظيره، وقد وقع، لو لم يجد الاجتماع لما وقع، والحال انه وقع. اين وقع يا مولاي؟ كما في العبادات المكروهة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، واحد كالصلاة في مواضع التهمة، صلاة في مجالس اللهو والطرب، في مجالس شرب الخمور والى اخره، الصلاة اثنين، الصلاة في الحمام،
ثلاثة الصيام في السفر بناء على جواز الصوم في السفر على كراهة. وأما لو قلنا بالحرة بعد خلاص يكون الصوم باطل من الأساس. أربعة وفي بعض الأيام يوم عاشوراء الصوم فيه مكروه. يا مولاي بيان الملازمة هذا إجمالا، الآن تفصيلا بيان الملازمة أنه لو لم يكن تعدد الجهة مجديان في إمكان اجتماعهما يعني الوجوب والحرمة لما جاز اجتماع حكمين آخرين في مورد مع تعددها، يعني مع تعدد الجهة. لو لم يجوز اجتماع الوجوب والحرمة مع تعدد الجهة فلا يجوز اجتماع أي حكمين وإن تعددت الجهة لعدم اختصاصهما يعني الوجوب والحرمة من بين الأحكام الخمسة بما يوجب الامتناع من التضاد. النسبة بين كل الأحكام هي التضاد، كما أنها بين الوجوب والحرمة كذلك بين الوجوب والاستحباب وبين الوجوب والإباحة والوجوب والكراهة إلى آخرة، بداهة تضادها بأسرها. والتالي باطل، وهو ما هو التالي؟ عدم إجداء تعدد الجهة في اجتماع الأحكام الأخرى غير الوجوب والحرمة، كالوجوب والكراهة والاستحباب والكراهة، الوجوب والإباحة، الاستحباب والإباحة، الوجوب والاستحباب. لوقوع اجتماع الكراهة والوجوب هذا مورد واحد كالصلاة في الحمام، الصلاة الواجبة في الحمام، والكراهة والاستحباب هذا المورد الثاني كالصلاة المستحبة وعي صلاة الليل في الحمام مثلا في مثل ما عنده مجال، ما عندنا مجال في الحمام يصلي مولانا. نعم مثلا كم يسعب أسألك السيد لعله مبتلى كان في مثل الصلاة في الحمام مولانا. خب والصيام في السفر، والصيام في السفر، الصيام في السفر مستحب ومكروه سمع الاستحباب والكراهة. وفي العاشوراء صيام في السفر أو صيام يوم عاشوراء أيضا مستحب ومكروه، ولو في الحضر، ولو كان صوم يوم عاشوراء في الحضر وليس في السفر سواء في سفر أم في حضر. خب واجتماع الوجوب الوجوب هذا المورد الثالث، الوجوب مع الإباحة مثل الصلاة الواجبة في الدار، أو الاستحباب مع الإباحة هذا المورد الرابع كالصلاة المستحبة في الدار، أو الاستحباب أو الوجوب والاستحباب، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة يعني وجوب مع إباحة استحباب مع إباحة، أو اجتماع الوجوب والاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار. هذا الدار شنو؟ وجوب واستحباب أو وجوب وإباحة أو استحباب وإباحة على كل حال. واضح الكلام؟ ويجيب المصنف عن هذا الدليل بجواب إجمالي وجواب تفصيلي. أما الجواب الإجمالي فينحل إلى ثلاثة أجوبة، الجواب الإجمالي ينحل إلى ثلاثة أجوبة، واحد اثنان ثلاثة، هذا الإجمالي فما بالك بالتفصيل بعد. فنأتي الآن للجواب الإجمالي يا مولاي. أولا بعدما ثبت لدينا يا شيخ عبد الله بالبرهان العقلي امتناع اجتماع الأمر والنهي للمقدمات الأربع التي ذكرناها، فلا بد من التأويل لما ظاهره في الشريعة اجتماع الأمر والنهي. بداهة أن الظهور لا يصادم البرهان فما دام العقل قد دل على الاستحالة فلا بد أن نؤول ما ظاهره الاجتماع. الظهور بداهة أن الظهور يعني الدليل اللفظي لا يصادم البرهان يعني الدليل العقلي. ومن الواضح أن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص، فلا نقول نلتزم باستحالة اجتماع الأمر والنهي، لكن نلتزم بالتخصيص في هذه الموارد الخمسة، فإن الأحكام العقلية لا تخصص، فلا بد إذن من التأويل. ثانيا ثانيا إن هذه الموارد الخمسة التي ذكرها المحقق القمي وهي الوجوب والكراهة، الاستحباب والكراهة، الوجوب والإباحة، الاستحباب والإباحة، الوجوب والاستحباب، خارجة عن محل بحثنا، وذلك لأن محل بحثنا هو ما لو تعدد العنوان واحتملنا وحدة المعنون، فهنا يأتي البحث هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون فيجوز الاجتماع، أو أن تعدد العنوان لا يكشف عن تعدد المعنون فلا يجوز الاجتماع، لكن هذه الموارد الخمسة المعنون فيها واحد بلا كلام، فمتعلق الأمر والنهي واحد، فمتعلق الأمر هو الصلاة، ومتعلق النهي أيضا هو الصلاة، صلاة في الحمام يعني، ومتعلق الأمر هو الصوم، ومتعلق النهي هو صوم عاشوراء أو صوم السفر. إذن فالمأمور به والمنهي عنه في هذه الموارد الخمسة واحد بلا كلام، ومع كونه واحدا فلا إشكال ولا ريب في عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، حتى القائلين بالجواز فلا يقولون بالجواز في هذه الموارد الخمسة، وإنما يقولون بالجواز لو كان الموجود في الخارج متعددا، فالأمر تعلق بالصلاة مثلا، والنهي تعلق بالغاص، إلا أن المتعلق للأمر والنهي في هذه الموارد الخمسة واحد، وهو نفس الصلاة أو نفس الصوم، وبالتالي فحتى القائلين بالجواز بحاجة إلى معالجة هذه الموارد الخمسة. وليس العلاج خاصا بمن قال بالامتناع، فلا بد إذن من التأويل على كل حال، قلنا بالامتناع أم قلنا بالجواز. هذا ثانيا. ثالثا إن محل البحث والنزاع يا سيد محمد هو ما إذا كانت هناك مندوحة وقدرة للمكلف على الإتيان بالمأمور به في غير الفرد المنهي عنه. كما لو تمكن المكلف من الصلاة في المكان المباح لكنه صلى في المغصوب، فهنا يأتي النزاع وبحث اجتماع الأمر والنهي. وأما إذا حصر الإتيان بالواجب في الفرد المحرم لعدم قدرة المكلف وعدم وجود مندوحة، كما لو انحصرت الصلاة في المكان المغصوب، فهنا لا يأتي بحث اجتماع الأمر والنهي، بل يتحقق التزاحم. فإما أن يقدم الوجوب إذا كان أهم، أو الحرمة إذا كانت أهم، ولا يجتمع أمر ونهي لعدم المن يوحى، مع أن بعض هذه الموارد التي ذكرها القمي ليس فيها من مندوحة وسعة للمكلف، كما في صوم يوم عاشوراء حيث إنه لا يوجد يوم آخر يسمى يوم عاشوراء، وإنما هو يوم واحد، إما أن يصام هذا اليوم أو لا يصام هذا اليوم، فلا توجد مندوحة للمكلف بأن يصام بأن يصوم يوم آخر في قبال يوم عاشوراء، يعني يعادل يوم عاشوراء وباسم يوم عاشوراء، فبناء على ذلك تحقق التزاحم في هذا الموضوع. فإما أن يكون الصوم مستحب فهو مأمور به فقط فيسقط النهي، أو الصوم مبغوض منهي عنه فلا أمر به. هذا هو الجواب الإجمالي يا مولاي، وحللناه إلى أولا ثانيا ثالثا. أولا أن الدليل على الامتناع عقلي، وهذه الأدلة أدلة لفظية، فاللفظ والظاهر لا يصادم البرهان والعقل، بل كما ثبت لا بد من تأويل مظاهره الاجتماع. ثانيا أن هذه الموارد الخمسة خارجة عن محل بحثنا، لأن الموجود في الخارج واحد بلا كلام، ومحل البحث ما لو احتملنا أنه هناك شيء أي في الخارج، فهنا يأتي هل تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون أم لا. وأما بعد الاتفاق على أن الموجود في الخارج واحد فلا يأتي القول بالجواز، بل حتى القائلين بالجواز يقولون بالامتناع مع كون الموجود في الخارج واحد، فهم بحاجة للتأويل أيضا. ثالثا أنه هذا الكلام إنما يجدي مع فرض وجود من مندوحة، وأما مع عدم المندوحة فلا يجتمع أمر ونهي، بل يقدم أحدهما وهو الأهم، مع أن بعض الموارد التي ذكرها القمي هي مما ليس فيه مندوحة، جزاكم الله خير، كصوم يوم عاشوراء وكذلك النوافل المبتدأة. طبق العبارة مولاي والجواب عنه. أما إجمالاً واحد اثنين ثلاثة واحد، فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام الدليل على الامتناع، ضرورة أن الظهور لا يصادم البرهان. وهل قام يا شيخ عباس الدليل على الامتناع؟ نعم عندكم فيه كلام. خب، فإذا قلنا أصلا لا يمتنع عقلا فلا نحتاج للتأويل كما ناقشنا المقدمات الثلاث. لاحظ اثنين، مع أن قضية ظهور تلك الموارد الخمسة اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد وهو عنوان الصلاة، فالموجود الخارج واحد، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك مع وحدة العنوان لأنه المعنوان واحد بالتالي، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين، فهو أيضا القائل بالجواز لا بد له من التفصي عن إشكال الاجتماع فيها. ثالثا، هذا ثالثا، لا سيما إذا لم يكن هناك مندوحة كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها كصوم يوم عاشوراء أو كالنوافل المبتدأة، فلا يبقى له مجال هذا المحقق القمي للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه، على جواز الاجتماع اصلا كما لا يخفى. الجواب التفصيلي، فقد افاد المصنف بأنه أجيب عن هذا الدليل بوجوه كثيرة ولن نذكرها بما فيها من النقض والإبرام وطول الكلام بما لا يسعه المقام في هذه الأيام، فلا عليك ممن يطيل الكلام، أنا الأخذ وأنا صاحب الكتاب أعرف مصلحتك، يقول لك أعرف مصلحتك وين، فاللي يقول إنه يمين وشمال وجنوب وشرق وغرب قاعد يضيع وقتك، انتبه إذا كنت حريص على وقتك. أنا ما أريد أضيع وقتك، أريدك تخلص يا مولاي السنة الجاية إن شاء الله خالص إن شاء الله. خوف هذا كلام مصنف طبعا. خوف أما الجواب التفصيلي يا موالين الأعزاء، فيقول المصنف بأنه العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته وليس له بدل، وهذا من قبيل صوم يوم عاشوراء، حيث إن النهي قد تعلق بصوم يوم عاشوراء وليس له بدل، وهذا من قبيل يا شيخ مصطفى النوافل المبتدأة في بعض الأوقات، يعني الصلوات النافلة التي ليس عليها دليل خاص ولم تأتي بعنوان خاص كما في صلاة الاستخارة أو صلاة بر الوالدين، هذه منصوص عليها بدليل خاص، فتكره هذه النوافل المبتدأة يعني التي ليس عليها دليل خاص بعنوانها. في بعض الأوقات كما ذكر المحقق في الشرائع، مر عليك الشرائع يا مولاي، كما فيما قبل طلوع الشمس بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس، أو عند انبساط الشمس، أو قبل الغروب، فإنه تكره الصلاة النافلة في هذه الأوقات وليس لها بدل، وليس لها بدل، لأن الصلاة في هذا الوقت بالخصوص بعد وليس لهذا الوقت بالخصوص بدل آخر. واضح هذا القسم الأول. القسم الثاني ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته، وكان له بدل، وهذا من قبيل الصلاة في الحمام. حيث هناك بدل للصلاة في الحمام وهو الصلاة في المسجد أو في أي مكان آخر. القسم الثالث ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا، وهذا من قبيل الصلاة في مواضع التهمة. فإن النهي ليس عن نفس الصلاة، بل النهي لأجل مجامعة الصلاة للكون في هذا المكان، وهو مواضع التهمة. أو ما يلازم الصلاة كالصلاة في مواضع التهمة، بناء على أن الكون في مواضع التهمة ليس متحدا مع الصلاة في الوجود، لأن الأكوان المكانية ليست داخلة في ماهية الصلاة. بناء على أن الأكوان المكانية ليست داخلة في حقيقة الصلاة، فلا تكون الصلاة متحدة مع الكون المكاني، وإنما الأكوان ملازمة، لأنها متحدة مع الصلاة، بل ملازمة لوجود الصلاة في الخارج، حيث لا يمكن تحقق الصلاة في الخارج إلا في كون مكانية. فعلى أي تقدير، سواء قلنا بأن الكون متحد مع الصلاة فالكون جزء من حقيقة الصلاة، أم قلنا بأن الكون خارج عن حقيقة الصلاة بل هو أمر ملازم؟ فالنهي لم يتعلق بذات الصلاة بل تعلق بما يلازم بما يتحد مع الصلاة وجودا وهو الكون أو ما يلازم وجود الصلاة في الخارج. هذه هي الأقسام الثلاثة للعبادات المكروهة. إذن إما النهي تعلق بذات العبادة وليس لها بدل، أو تعلق النهي بذات العبادة ولها بدل، أو أن النهي تعلق بما هو متحد مع العبادة أو ملازم مع العبادة وليس بنفس العبادة. وسنتكلم يا مولاي الجليل عن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة بالتفصيل لنبين أنه لم يجتمع أمر ونهي في واحد. طبق هذا المقدار. قال: وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه يوجب ذكرها بما فيها من النقض والإبرام طول الكلام بما لا يسعه المقام. فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال فيقال: وعلى الله الاتكال. إن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، أحدها لماذا أحدها؟ عطف بيان. نعم في اللغة جيد الشيخ أيضا هذا لا ينفي يعني امتياز، لكن الآن في مقام اللغة يعني ولا هو في كل العلوم بحر. أحدها ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له كصوم يوم العاشوراء والنوافل المبتدأ في بعض الأوقات. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك بعنوانه وذاته ويكون له البدل كالنهي عن الصلاة في الحمام. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته بل بما هو مجامع معه وجودا كالكون في مواضع التهمة أو ملازم له خارجا لا يتحد معه كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون بناء على كون النهي عنها عن الصلاة لأجل ماذا؟ اتحادها مع الكون أو ملازمتها للكون في مواضع تهمة. أما القسم الأول، أكو استعداد، أكو قابلية، نكمل مولا ما عندنا شيء، قاعدين العودة نكمل مولا نكمل جزاكم الله خير. أما القسم الأول وهو ما تعلق به النهي بعنوانه وذاته ولا بدل له من قبيل صيام يوم عاشوراء، فأفاد المصنف بأنه هذا النهي الذي تعلق بصيام يوم عاشوراء ليس نهيا كراهتيا بالمعنى الاصطلاحي، وهو ما فيه المبغوضية والمفسدة، وإنما هذا النهي المتعلق بصيام يوم عاشوراء نهي تنزيهي، يعني تستطع أن تقول إرشادي، لكن سيصرح في آخر الكلام أنه إرشادي. فهو نهي تنزيهي، لكنه ليس نهيا اصطلاحيا، يعني يوجب المبغوضية والمفسدة في نفس صيام يوم عاشوراء. والشاهد على ذلك هو إجماع الأصحاب على أنه لو صام المكلف يوم عاشوراء لكان صومه صحيحا وموجبا للقربة. فإذا اتضح ذلك وأن النهي ليس نهيا اصطلاحيا كراهتيا بقرينة إفتاء الأصحاب بصحة الصوم، نقول يمكن أن نجيب عن هذا القسم بجوابي. الجواب الأول أن يقال بأن النهي إنما هو لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على ترك صيام يوم عاشوراء، فلأن ترك الصيام صيام يوم عاشوراء ينطبق عليه عنوان فيه المصلحة، فلذلك نهى الشارع عن صيام يوم عاشوراء. وهذا العنوان هو مخالفة بني أمية، فإن ترك صيام يوم عاشوراء يحقق هذا العنوان، عنوان مخالفة بني أمية. إذن فالأمر المتعلق بصيام يوم عاشوراء لأن الصوم في نفسه مستحب، ومعراج للمؤمن. والنهي المتعلق بصيام يوم عاشوراء فهو لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على ترك الصيام، وهو مخالفة بني أمية. فيتحقق التزاحم بين استحباب الصوم وبين استحباب الترك للصوم، لأن فيه مخالفة لبني أمية. ولعل الأرجح هو استحباب ترك الصوم لمواظبة ومداومة الأئمة عليهم السلام على ترك الصوم يوم عاشوراء. وبالتالي تدخل المسألة في باب التزاحم وليس باب اجتماع الأمر والنهي. فالصوم فيه استحباب في فعله، وأيضا هناك استحباب في تركه. فإن كانا متساويين حكمنا بالتخيير، وإن كان أحدهما أهم من الآخر قدمنا الأهم، والأهم هو الترك لمواظبة الأئمة عليهم السلام على ذلك، وبالتالي يكون الفعلي من الحكمين هو استحباب الترك، فالنهي هو الفعلي. وأما استحباب الفعل فهو شأني وليس فعليا، فالنهي فعلي لأنه أهم، والأمر شأني كما هو الحال في سائر موارد التزاحم. وبناء على هذا الأساس يا شيخ عيسى مولاي ومرتجاي، لو أن المكلف صام يوم عاشوراء ولم يترك الصوم لكان الصوم صحيحا، وكان المكلف مستحقا للثواب، لأن هناك ملاك وهناك أمر شأني في الصوم، وهذا النهي ليس موجبا للمبغوضية والمفسدة في الصوم لكي يكون مانعا من صلاحية الصوم للقربية، إنما هذا النهي تنزيه كما نبهنا وأشرنا لأجل تحقق عنوان مخالفة بني أمية. هذا هو الجواب الأول. طبق يا مولاي، طبق جزاك الله خير، ما عدنا شيء. قال: أما القسم الأول فالنهي تنزيهيا، يعني مو اصطلاحي الذي يعني يوجب المفسدة والمبغوضية، تنزيهي. والشاهد على ذلك بعد الإجماع على أنه يعني الصوم مثلا صوم يوم عاشوراء يقع صحيحا، فإذا صحيح كيف يكون مبغوض؟ ما يمكن، فلا بد أن هذا النهي تنزيهي. ومع ذلك يكون ترك الصوم أرجح، والشاهد كما يظهر من مداومة الأئمة عليهم السلام على الترك. الآن يبدأ الجواب الأول، كيف توجه الأمر والنهي؟ قال: إما لأجل انطباق عنوان ذي مصلحة على الترك، نفس الترك في مصلحة، فيكون الترك كالفعل، كما أن فعل الصوم فيه مصلحة ترك الصوم فيه مصلحة، كالفعل ذا مصلحة موافقة للغرض، وإن كان مصلحة الترك أقوى وأكثر بشهادة فعل المعصومين ومواظبتهم على الترك، فهما حينئذ يكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين. خرجنا عن بحث اجتماع الأمر والنهي، دخلنا في باب التزاحم يا مولاي، من قبيل المستحبين المتزاحمين، فيحكم بالتخير بينهما مع التساوي لو لم يكن أهم في البين، وإلا فلو كان هناك ما هو أهم يتعين الأهم، وإلا فيتعين الأهم، وإن كان الآخر وهو الصوم يعني يقع صحيحا حيث إنه كان راجحا، وجود ملاك ولو كان على نحو الشأنية، حيث إنه كان راجحا وموافقا للغرض كما هو الحال في سائر المستحبات المتزاحمات، بل حتى الواجبات المتزاحمات كما هو الحال في سائر موارد التزاحم. وأرجحية الترك، لو قلنا إن الترك ترك الصوم أرجح، يقول: وأرجحية الترك من الفعل لا توجب حزازة ومنقصة في الفعل كما يوجبها ما إذا كان فيه الفعل مفسدة غالبة على مصلحته، ولذا لا يقع صحيحا على الامتناع. فإن الحزازة والمنقص فيه مانع عن صلاحية التقرب به، بخلاف المقام فإنه على ما هو عليه من الرجحان وموافقة الغرض، كما إذا لم يكن تركه راجحا بلا حدوث حزازة فيه أصلا. هذا الجواب الأول. الآن الجواب الثاني، وإما لأجل يأتي، والحمد لله رب العالمين.